قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرفق في الأمر كله. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب الرفق في كله. هذا من الآداب الكريمة والأخلاق الحميدة الكريمة والصفات الحميدة التي أرشد إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي حققها بفعله وأرشد إليها بقوله عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الحديث الذي أوردته عائشة رضي الله عنها عن النبي فيما حصل لها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جاء رهط من اليهود جماعة منهم وقالوا: السلام عليكم، السلام عليكم. والسلام هو جمع ودعاء عليهم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت الكلام الذي قالوه، وأنهم قالوا السلام ولم يقولوا السلام، فأجابت بالرد، قالت: وعليكم السلام واللعنة. وعليكم السلام واللعنة، يعني الذي قلتموه هو عليكم وهو لكم لا لنا، وعليكم السلام واللعنة. هذا هو الجواب الذي ردت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هؤلاء الرهط. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت هذا الكلام قال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يعني أرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أن ما أجابتهم به من الشدة أن الذي ينبغي غيره وهو الرفق. فقالت: أولا تسمع ما قالوا، يعني أنهم ما قالوا السلام عليكم، يعني ما قالوا السلام عليكم. قال: قد قلت وعليكم، يعني الجواب الذي أجابهم قال: وعليكم، يعني عليكم ما قلتم، يعني عليكم ما قلتم، ما قال عليكم السلام، قال: وعليكم، يعني عليكم الشيء الذي قلتم، وهو الذي دعوا به على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن معه دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هو عليكم، يعني هذا الشيء الذي قلتموه هو عليكم. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الرفق، وأن الله تعالى يحب الرفق، وأنه قد يكون في الرفق ما فيه خير ويحصل فيه فائدة. من أجل هذا أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو من كمال الأخلاق ومن حسن الأدب، لأن الذي يتكلم بكلام سيء إذا أجيب بغيره فإنه قد يؤثر ذلك فيه، كما قال الله عز وجل: اتقوا الذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالرفق في الأمور وعدم الشدة والعنف فيه الخير وفيه الفائدة وفيه المصلحة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرفق وأخبر أن الله تعالى يحبه، وأخبر أن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله.
قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه، ثم دعا بدم من ماء فصب عليه.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديثنا في الإناية وقصة الأعرابي الذي جاء وبال من نسبه، فالصحابة فاحوا به وتكلم، فالنبي عليه الصلاة قال لا تجرموه، يعني لا تجعلوه يقطع هذا الشيء الذي قد حصل، لأنه يصيبه مضرة. ثم أيضا ما دام أنه وجد هذه النجاسة فكونها تكون في مكان واحد وتنحفر في مكان واحد، بدل أن كونها تتشكك ويتقاطر منها قطرات في أماكن لا تعرف، وكذلك جسمك وثيابك يصيبها شيء، ما دام أنه وجد يعني الضرر فليحفر في مكان واحد، بدل من كونه ينتشر وكونه يتفرق وكونه لا يهتدى اليه وكونه يصير في الارض حيث لا يعرف، وبالثياب والجسد اذا حصل انه قام ولم ينتهي من هذا الذي بدا به فانه يترتب على ذلك اضرار، والامر قد حصل، وما دام حصل يحصل في مكان واحد خير من ان يتفرق وان يحصل به مضره. ثم لما فرغ اخذ او دعا بجأل ذنوب من الماء فصبه عليه، صبه عليه، وهذا تطهير في تطهير الارض، اذا اصابتها النجاسه فانه يصب عليها الماء، لا يحتاج الى ان ينزع التراب والمكان الذي حصل فيه يحمل، وانما يصب عليه ويكافر عليه الماء، وهذا هو تطهيره. فكان من هذا ان تطهير الماء الارض يكون بصب الماء عليها اذا كان فيها نجاسه، ومحل الشاهد منه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تجرموه، هو المقصود بذلك انهم يرفقون به. وقد سبق ان مر بنا انه جاء في حديث اخر انه لما صلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك برحمتنا احدا، لأنه صلى الله عليه وسلم رفق به وأولئك تسلموا عليه وصاحبه، فدعا له وللنبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في لفظه وفي عبارته حيث قال ولا تشرك برحمتنا أحدا، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا.
قال باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا.
شاهد للقاعدة المعروفة ارتكاب خط الضررين بتوقي اشدهما، لانه اذا كان هناك ضرران محققان فارتكاب خط الضررين اولى من ارتكاب اكبرهما، يعني ارتكاب خط الضررين بدفع اشدهما ودفع اكبرهما يعني يحصل به ذلك، يعني وهذا شاهد لهذه القاعدة، يعني في هذا الحديث ما يدل على هذه القاعدة، لأن الضرر الذي قد حصل وهو خفيف أن البول حصل في المسجد وهو في مكان واحد، يعني البول حصل في المسجد في مكان واحد، هذا أخف من كونه يحصل في أماكن متعددة، هذا في كونه يحصل في أماكن متعددة، هذا معروف المكان والنجاسة محظور محلها فتطهر، لكن لو أنه قام وأفزعوه وقام وهو يتقاطر طوله هنا وهنا ويقع منه قطرة هنا وقطرة هنا وكين على جسده وكين على ثيابه هذا ضرر أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الضرر أرشد إلى تحمل أو احتمال أخف الضررين من أجل أن يتخلص من أشدهما، من أجل أن يتخلص من أشدهما. من الأمثلة التي وقعت في هذا الزمان وفي هذا الوقت يعني من تطبيق هذه القاعدة ما حصل من هذه الفتنة العظيمة التي حصلت في هذا الزمان على يد المجرم الأزين البعثي طاغية العراق الذي عمل ما عمل من الإفساد وتسبب في بلاء عظيم وشر كبير على أهل الكويت وعلى غير أهل الكويت. وكان شره لا يريد أن يقف على أهل الكويت بل يريد أن يصل إلى هذه البلاد. ولكن الله تعالى له بالمرفاد ولكن الله سلم. فحصل أن جاءت جنود ورجال من أماكن مختلفة فيهم المسلم والكافر هناك ضرران، أحدهما أن يؤتي أو أن يؤتى بأناس مسلمين وكفار وأن يؤتى بأناس كفار من أجل أن يصد الشر المحتم والبلاء الطويل العريض والشر المستطير وإهلاك الحرث والنسل والقضاء على الخير الموجود وإضاعة الدنيا والآخرة. جاءت هذه القوات وجاء هؤلاء الكفار من أجل أن يردوا شر أكبر من هذا الشر الذي هم مجيء الكفار. فإذا في مجيء كفار زائرين يأتون يحصل بهم إرهاق العدو وهم أعداء، ولكن أعداء يساعدون على عدو يريد أن يقضي على كل خير وأن يفسد في البلاد وأن يهلك الحرث والنسل وأن يقضي على كل خير في هذه البلاد كما قضى على الخير في العراق يريد أن يقضي عليه في هذه البلاد. هذا شر وهذا شر. ارتكاب خف الضررين وهو مجيء قوات من الكفار لزائرين ليبقوا مدة يقفون في وجه هذا الخبيث وأعوانه وجنوده ثم يرحلون، هذا أولى وأخف وأهون من أن ينتظر الناس هذا المجرم الأثيم ليقضي على كل خير في هذه البلاد. وأنا أتعجب من وجود الناس يتحدثون ويتكلمون وكل الكلام حول مجيء قوات إلى هذه الجزيرة كافرة، مجيء قوات كافرة زائرة ثم ترجع أهون من مجيء كافر مجرم يقضي على كل خير ويستمر هذا الشر إلى ما شاء الله عز وجل. ارتكاب أخف الضررين قاعدة من قواعد الشريعة، ارتكاب أخف الضررين في دفع أكبرهما ودفع أشدهما. لو أن أهل الكويت لو أننا في الخيار أهل الكويت قبل أن يحصل ما حصل بين أمرين، يأتيهم كفار يعينونهم على رد هذا المجرم ويبقون في دياره ويبقون على ما هم عليه، أي هذا أهون من أن يقع ما من وقوع هذا الذي وقع يحل به، شردوا من دياره وتفرقوا في الآفاق، الواحد منهم أنسى آمنا وأصبح خائفا، أنسى غنيا وأصبح فقيرا، أنسى في راحة وفي طمأنينة ثم جاءهم ما دهمهم فانتهدت الأموال وانتهدت الأعراض وحصل ما حصل من البلاء. هل يريد هؤلاء الذين يرون أن مجيء القوات أن هذا خطر، أي أخطر هو هذا البلاء الذي حصل لأهل الكويت؟ أهل الكويت لو أنه حصل أن جاءهم قوات مثل القوات التي جاءت عندنا وردت المجرم ما دخل عليه أهون من أن هذا الإجرام الذي حصل لهم وهذا البلاء الذي حصل لهم. أنا أتعجب من آراء تغفل عن الضرر المحقق والخطر المحتم ثم ما يأتي في بالها إلا مجيء قوات كافرة من أجل أن ترد كافر معتدي مجرم أثيم عنده ما عنده من الخبز، عنده ما عنده من البلاء. هذه القاعدة العظيمة التي جاء في هذا الحديث والتي دل عليها هذا الحديث، وهو ارتكاب أخف الضررين في دفع أشدهما. هذه القاعدة منطبقة تماما على هذا. ولو أن إنسانا صار بين أمرين، يعني عنده عدو يريد أن يسقي على ماله وعلى عرضه، والسبيل لأن يتخلص منه أنه يعني فيه كافر يستطيع أن يطلب منه مساعدته على أن يرد عليه، يرد عنه هذا المجرم. هل يقول لي أنا أستعين بكافر وأخلي هذا المجرم يفسك لأهله ويفسد عرضه وينهب ماله ويقتله؟ الإنسان يعني لا يستعين بكافر من أجل أن يأتي هذا الكافر ليعمل به كل بلاء وكل شر. هذا في الحقيقة يعني من أعجب الخطل في الرأي وأوضح الخطل في الرأي، أن لا ينظر إلى البلاء المحقق والشر المحتم، وينظر إلى شر محدد. يأتي كفار يأتون زائرين ثم يذهبون إلى بلادهم إلى غير رجعة إن شاء الله. لا، هذا أشد من هذا. هذا 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 خطل في الرأي وضعف في الفهم. الإنسان يعني يجد عدو يبي يقتله ويبي ياخذ ماله ويبي يسطو على أهله، وعنده كافر يستطيع أن يستعنده. لا، يقول أنا ما استعنده كافر، هل هذا يسويه ولا يسويه؟ هذا عقل؟ هذا من المعقول؟ لا يعقل. ما دام الخطر محقق فلا بد ان يدفع الخطر باي وسيله، باي وسيله اخف من هذا الضرر، اخف من هذا الخطر المحقق. هذه كما قلت قاعده من قواعد الشريعه، ارتكاب خف الضررين من اجل توقي اشدهما. استدعى قوات كافره تاتي زائره وترهب عدو الله وعدونا وهو من عدونا، ثم ترجع أهون وأخف من أن يأتي عدو لدود حاقد خبيث يريد أن يقتل أنفس ويأخذ الأموال ويفتك الأعراض ويقضي على كل خير موجود. لا سوى شرا يتحمل وشرا يتخلص منه أي وسيلة أخف منه.
قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه وقال: اشفعوا تؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء.
باب تعاون المسلمين بعضهم بعضا، يعني معاونة المسلمين بعضهم لبعض. يقولون يتعاونون ويتساعدون ويتناصرون ويشد بعضهم أجر بعض ويستفيد بعضهم من بعض. هذا من آداب الإسلام والأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. المؤمن للمؤمن كالبنيان، كما أن البنيان لبنة على لبنة ولبنة على لبنة، ويقوم الجدار ويطلع جدار بلبنات، يعني ركب بعضها إلى جنب بعض فطلع منها جدار، وهي قبل ذلك كانت قطعة متناثرة صغيرة، ثم بضم بعضها إلى بعض طلع جدار حاجز يحجز ويستر ما وراءه ويستفاد منه ويسكن في داخله ويتوقع ما في خارجه. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. في هذا بيان من كان بالقول والفعل، بين بالقول والفعل، لأن قوله يشد بعضه بعضا هذا بيان قولي، ولكنه أضاف مع ذلك أن شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ليبين ارتباط البنيان بعضه ببعض، وأن المسلم المسلم كأهل البنيان الذي يشد بعضه بعضا. وفي هذا ضرب الأمثلة في الأمور المحسوسة المشاهدة المعاينة التي يجعل فيها المعقول بصورة المحسوس فيكون فيه الوضوح وفيه الجلاء. وهذا من بلاغة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفصاحته، كان يضرب الأمثال ويوضح ذلك بالقول والفعل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حديث آخر له معطوف على هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه صاحب حاجة، إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقول الله على لسان نبيه ما شاء. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الشفاعة للغير والإحسان إليه، وأن يضم صوته إلى صوته من أجل أن يتوصل إلى مقصوده عند من يمكن أن يحقق رغبته ويقضي حاجته. وأن الإنسان إذا لم يحصل منه الإعانة بالفعل فيعينه بالصوت والشفاعة لدى من يستطيع أن يفيده وأن يقضي حاجته، فيكون هذا الشافع الدال على الخير السائل إليه مأجور على شفاعته سواء حققت الرغبة أو لم تحقق، سواء حققت الرغبة لأن قبلت الشفاعة أو لم تحقق لأن حصل الاعتذار فحصل عدم التمكن، فإن الشافع مأجور والله تعالى يقضي ما شاء. فقد يتحقق مراد المشروع له وقد لا يتحقق، والشافع مأجور على كل حال، والمشروع له سعى وبذل ما يستطيع، والمسلم مأمور بفعل الأسباب والأخذ بالأسباب، فإن نفعت حصل ما يريد، وإن لم تنفع يكون الإنسان ما قصر وإنما بذل الوسعى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. الإنسان إذا سعى الأسباب بذل ما يستطيع عند ذلك تحقق مرادا أدى ما عليه، وإنما كونه يكون كسولا يكون قائلا ويريد أشياء بالخمول والكسل، الخمول والكسل لا يفيد شيئا، وإنما الجد بالجد، الجد بالجد والحرمان بالكسل. الله تعالى جعل أسبابا ومسببات، جعل هناك أسباب تفضي والمسببات، فقدر السبب والمسبب. والله تعالى ما كتبه في اللوح المحفوظ لا بد ان يقع من اسباب ومسببات، والانسان مامور بفعل الاسباب المشروعه التي تفضي الى الغايات الطيبه.
قال باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب. قال أبو موسى كفلين أجرين بالحبشية. وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
أورد البخاري رحمه الله أن يترجم الإمام وقال الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. أورد قول البخاري رحمه الله هذه ترجمة بعد الحديث الذي قبلها الذي فيه الحث على الشفاعة ليبين أو ليشير وينبه إلى أن الشفاعة المرغب فيها هي الشفاعة الحسنة. الشفاعة الحسنة هي التي يرغب فيها، وأما الشفاعة السيئة فلا يجوز الإنسان أن يقدم عليها. لا يعين الإنسان على المنكر ويعين على الحرام، وإنما يعين على الخير ويعين على المعروف. وفي الحديث الذي قبل هذا فيه حث على الشفاعة. والآية والذي ترجم التي بعدها فيها الآية التي فيها أن الشفاعة التي يحث عليها ويرغب فيها هي الشفاعة الحسنة التي يكون الإنسان نصيب ويكون له حظ من الأجر والثواب. من يشفع شفاعة الحسنة يكون له نصيب منها، يعني يؤجر على شفاعته الحسنة. من يشفع شفاعة الحسنة يكون له نصيب منها، الشفاعة والنصيب يعني معناه من يشفع في الخير يكون له نصيب في الخير، ومن يشفع في الشر يكون له نصيب في الشر. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو مسلم في صحيح: من دعا إلى هدى كان لهم أجر زوجين من تبعه كان ذلك من مجوره، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه بإذن من يجوز من تبعه كان ذلك من أثانه شيئا. فمن شفع في الخير له نصيب في الخير، ومن شفع في الشر يكون له نصيب في الشر، لأنه سعى وأعان على الوصول للشر، تعاون على إثم العدوان. صلى الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. فالتعاون على الخير والشفاعة في الخير، الشفاعة في الخير تعاون على البر والتقوى، والشفاعة في الشر تعاون على إثم العدوان. ومن يشفع شفاعة حسنة يؤجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يأثم، يقول له نصيب، يعني نصيب من الأجر، نصيب من العقوبة، نصيب من العقاب. في الحسنة له نصيب من الثواب، وفي السيئة يكون له نصيب من العقاب. ثم إن البخاري رحمه الله أتى بتفسير الكلمتين كفل، وأن معناها نصيب، وكفلين لسورة الحديث، وأن مقصود بها أجرين، لأن هناك سعة الخير، لأنها جاءت الخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، فليأتكم أجرين نصيبين من الأجر. فالكفل يكون بمعنى النصيب، وهو النصيب في الخير والنصيب في الشر، ويكون بمعنى الأجر، وهو في قوله سبحانه وتعالى كفلين من رحمته، يعني أجرين، يعني شيئين من الأجر. ثم ورد حديث
قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا بل تؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
أورد المخارح والله حديث ابن موسى من طريق ثانية، وهي طريق محمد بن العلاء شيخه وهو أبو قريب مشهور بكنيته، ويأتي باسمه ويأتي بكنيته. هنا جاء باسم محمد بن العلاء، وأحيانا يأتي أبو قريب، وأحيانا بجمع بينهما أبو قريب محمد بن العلاء. وهذا الاسناد يتكرر في البخاري في مواضع، تكرر في مواضع، منها حديث الذي سبق أن مر في كتاب العلم مثل ما دعت الله به من الهدى والعلم كمثل إليه، وحديث مثل جلس الصالح وحامل النفس وجلس السوء كنافة الخير. اسناد واحد يتكرر يأتي به أحاديث في هذا الاسناد، يأتي به في هذا الاسناد الذي يتكرر عند البخاري رحمه الله عن محمد بن العلاء عن
أبي أسامة
عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن بريد
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى يعني بريد ابن عبد الله بن أبي بردة يعني يروي عن جده يروي عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى فهي رواية حفيد عن جد وابن عن أب يعني فيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب فبريد حفيد أبو بردة ابن ابنه عبد الله وهو يروي عن جده وأبو بردة ابن أبي موسى أبو بردة الجد اللي هو جد بريد هو ابن أبي موسى ففيه رواية حفيد عن جد وابن عن ابن عند وابن عند والحديث هو كان أن الإنسان إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال يشفع وتؤجر ولكن الله على لسان نبيه ما شاء.
قال باب لم يكن النبي قال باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وقال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية إلى الكوفة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا.
ما ورد البخاري رحمه الله عليه فرضنا باب لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا هذه من صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أنه صاحب الخلق العظيم كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم فلم يكن فاحشا ولا متفحشا يعني فحش القول والفعل وكذلك التفحش فيه القول والفعل لم يكن هذا من صفاته بل سلمه الله عز وجل من العيوب وأكرمه بسمو الأخلاق وبكمال الأخلاق فكل كمال يليق في المخلوق فللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحظ الأوفر والنصيب الأكبر كل كمال يليق في المخلوقين من الكمال في الأخلاق فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له فيه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا فقال ان من خيركم احسنكم اخلاقا لانه ذكر الاصداد ذكر النبي الذي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان على خلاف ذلك وهو كمال الاخلاق وحسن الاخلاق بل ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى فضل حسن الخلق وان خير الناس أحسنهم خلقا وأن خير الناس أحسنهم خلقا فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى كمال الأخلاق بأقواله وأفعاله أقواله حيث يقول إن من خيركم أحسنكم أخلاقا هذه أقواله وأفعاله كونه على هذا على هذه الأخلاق الكريمة وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ففي أقواله وأفعاله الدعوة إلى الأخلاق الكريمة والصفات النبيلة عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأفضل التسليم. فالإسناد جاء فيه ذكر أبو وائل وشقيق بن سلمة وهو يعني الإسناد الأول أبو وائل
نعم لا الأول أبو
وائل الأول فيه أبو وائل يروي عن مسروق والثاني شقيق بن سلمة يروي عن مسروق وهو شقيق بن سليم هو أبو وائل، ينكر في كليته أحيانا وينكر في اسمه أحيانا. فهذان الإسنادان، الإسناد الأول جاء فيه ذكره بالكنية وما ذكر الاسم، والإسناد الثاني ذكر الاسم وما ذكر في الكنية. ومن الأمور المهمة في معرفة علوم الحديث معرفة كنى المسمين، معرفة الكنى. فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، ألا يظن أن الشخص الواحد شخصين. الذي ما يعرف أن أبو وائل هو أبو شقيق بن سلمة يظن أن أبو وائل شخص وشقيق بن سلمة شخص آخر، لكن الذي يعرف أن شقيق بن سلمة كليته أبو وائل وأن أحيانا يأتي بكليته وأحيانا يأتي مثله لا يلتبس عليه إذا جاء في إسناد مرة أبو وائل ومرة شقيق بن سلمة، هذا هو هذا وهذا هو هذا. إذا فنعرف كنى أصحاب الأسماء، كنى المسمين وأسماء المكنين، من اشتهروا بكناهم تعرف أسماهم، حتى إذا ذكروا مرة بالاسم مرة بالكنية يعرف أن هذا هو هذا، وأنه لا يظن أن هذا شخص آخر غير الشخص الأول. مثل ما ذكرت الأول أبو محمد بن العلاء أبو كريم، مرة يأتي أبو كريم ومرة يأتي محمد بن العلاء، هو هو.
ذلك في الإسناد الأول سليمان وفي الثاني الأعمش. هنا
الأول
سليمان وفي الثاني الأعمش.
نعم. فذلك ألقاب أصحاب الأسماء، معرفة ألقاب المحدثين، يعني كما تعرف الكنى تعرف الألقاب، لأنه قد ينكر الإنسان باسمه ومرة ينكر بلقبه، مثل سليمان بن مهران الأعمش، يأتي مرة ذكر سليمان في الإسناد ومرة يأتي بكل أعمش، لا الأعمش وسليمان، مرة ذكر بلقبه ومرة ذكر بكنيته. مثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، مرة يأتي بالإسناد عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومرة يأتي الأعرج والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، يعني مرة يذكر باسمه مرة ويذكر بلقبه مرة أخرى، وهو هو. وإذا لم يعرف ذلك وظن أن هذا شخص آخر غير هذا، الذي ما يعرف أن سليمان المهران لقبه الأعمش يظن أن الأعمش غير سليمان المهران، يظن أن هذا غير هذا.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف، وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه.
ثم ذكر أبو خالد حديث عائشة من طريق نصرة الذي سبق المرة، والذي فيه أن رأسه من اليهود جاءوا وقالوا السلام عليكم، فعائشة تاجرت وفهمت أنهم قالوا السلام ولم يقولوا السلام، السلام هو الموت، دعاء دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، فقالت وعليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، عليك بالرفق وإياك
والعنف والفحش،
والعنف والفحش هذا مقصود منكم فاحش ولا متفحش. الفحش هو الشدة في الكلام والغلظة في الكلام، الاتيان بالكلام الشديد الذي فيه فحش. فقالت أولا تسمع ما قال، يعني تريد أن تعتذر عن الذي حصل منها وأن الذي قال عليك بالرفق، يعني كأنها فهمت أنه ما فهم أو ما علم الشيء الذي قالوه، فقال أولم تسمعي ما قلت؟ قلت وعليكم، لن يستجابوا لي ولا يستجابوا لهم فيه، يعني دعائي عليكم يعني يستجاب ودعائهم هم لا يستجاب.
قال حدثني أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لحانا. كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له سرب جبينه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا
لعانا
ولا لعانا. وكان يقول عند المعتبة ما له سرب جبينه، يعني عندنا يغضب على أحد يقول ما له سرب جبينه، يعني هذا هو الكلام الذي يقوله عند العتاب، وهو كلام يجري على الألسنة لا يقصد معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سأل الله عز وجل أن كل من دعا عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يبدل الله عز وجل ذلك له زكاء وطهرا، يعني فيكون استفاد من قيل له من قيل فيه هذا الكلام، من قيل فيه كلمة جبينه أو كلمة يداه أو شكلته أمه أو ما إلى ذلك من الدعاء الذي لا يقصد، وإنما جرى على الألسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من سببته أو تكلمت عليه بشيء ليس له أهل ليس لذلك أهل فأبدل ذلك له زكاء وطهرا، يعني فصار دعاء له لا عليه. قالت النفيجة أن هذا أصبح دعاء له، لأن الجنة سأل الله عز وجل أن يجعل كل شيء حصل منه في حق الناس ليسوا أهلا لهذا الذي جعل عليهم به أن يكون كذلك، يعني لهم طهارة ونقاء وطهرا، فصار في ذلك مصلحة لهم في هذا من قيل فيه هذا الكلام. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه في صحيحه كان يعني كان حسن التركيب، حسن التركيب يعني يضع الأحاديث ويرتبها ترتيب بدون أبواب، لكن الإنسان إذا يعني رأى ارتباط بعضها بعض رأى حسن التركيب. لما ذكر مسلم رحمه الله الأحاديث التي فيها دعاء على أناس مثل سربت يمينه أو سربت يمينه أو ذكرت أمه أو إلى ذلك، وكذلك الحديث ابن سليم أن كان لها يتيمة وكان من سليم قد رآها وهي صغيرة ثم رآها بعد مدة وإذا هي قد كبرت فقال أنت هي أنت هي لا كبرت سنتي لا كبرت سنتي، فجزعت اليتيمة هذه وجاءت تبكي فقالت إن الرسول دعا علي وأنه يعني الأمر خطير، دعوة الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر عظيم، دعا عليه قال لا كبر سنتي، يعني معناه أنها ما يحصل لها كبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب له. ففزعت أم سليم وجاءت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك قلت في تيمتي كذا وكذا، قال ما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة ليس لها أهل أن يبدل الله له ذلك طهارة وزكاء. فصارت النتيجة أن مثل هذا يعني ينفع ولا يضر. ماذا فعل الإمام مسلم لما أتى من هذا الحديث؟ شاق مسلم رحمه الله الحديث الذي فيه قوله كان في معاوية لا أتبع الله بطل، لما أرسل له ابن عباس يريد أن يكتب له قال له ادعو لي ابن عباس فذهب وجده هو يعبد، فرجع وقال هو يعبد قال اذهب فادعو لي معاوية، فرجع إليه وجده هو يعبد فقال إنه هو يعبد، فرجع وقال هو يعبد قال لا أتبع الله بطل، قال لا أتبع الله بطل دعاء. فمسلم رحمه الله الحديث هذا وضعه لأحد بعد حديث المسلمين اللي قبله، يعني يبين أن هذا من هذا القبيل، وأن أعداء الصحابة الذين يتشدقون ويتلمسون يعني أشياء يعيبون به الصحابة ويأتون بحديث أشبع الله بطنه وأن رسول دعا عليه مسلمين وضعه وضع بعد الحديث اللي قبله، ترتيب من أبدع ما يكون وما نحن نحكم ما يكون، يعني معناه أنه صار دعاء له. يعني هذا الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بموجب حديث أم سليم لما وصل إليه عمل له مداراة، يعني بأن أظهر له شيء من البشاشة وشيء من المعاملة الطيبة التي يتصاب بها شر الأشرار ويتخلص بها من شر الأشرار، وهي من المداراة وليست من المداهنة. يعني المداهنة في أمور الدين لكل إنسان يسعى إلى تحصيل الدنيا بالدين، وعما كونه يعني في أمور الدنيا يتخلص من شر ويدرع شرا ويرشد إلى محلور حتى يتنبه له ويتقي شر من به شر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس إن شر الناس ما تركه الناس اتقى شر
عند الله منزلة يوم القيامة.
إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ما تركه الناس اتقى شر، يعني الذي إذا رآه الناس جاروه من أجل التخلص من شره حتى لا يكون ليه بلاء منه. هذا من شر الناس الذي يكون كذلك.
قال باب حسن الخلق والسخاء.
صوت المرأة إذا كان يعني له حاجة طبعا أقول إذا كان له المرأة التي يعني يكون يعني بينها وبين يعني أحد اتصال ويسلم على ترد عليه السلام، لكن ما يكون في استكلام. ثم أيضا يتكلمت ما تتكلم بذي يعني يخدع أو يعني يقمع المنطقة للمرأة. ثم قال الله عز وجل في حق ما تقومين يعني سأل نبي إذا سمت أحد من الإنسان تقومين فلا تقرعنا بالقول فنقمعنا به قد يمرأة، يعني ترقيقة وتليين للشيء الذي المرأة يعني كونها تليين أو تأتيبه على طريقة صغري هذا ما يجب، لكن عند الحاجة إذا يعني أحد سألها مثلا بالتلفون سألها أو سلم وردت عليه السلام ثم تسترفض أو أجابت بحوزة المعتاد دون أن يحصل منها تليين للسلام حتى يعني يقنع أصحاب القلوب المريضة ولا تليه هذا ولا يقال أنه عورة، لكن محادثة النساء ومخاطبتهن والاسترسال معهن حتى يصل إلى أمر هذا هو الذي لا يجوز، يعني نسبة الذرائع التي توصل إلى الأمر المحرم. تتكلم الكلام الذي يعني يحتاج إليه، وإذا تكلم بابتعاد عن الإغراء، ابتعاد عن ما من يقلب المرأة وما يتشاوى.
الشيخ بالنسبة لسيرة الأرحام القال والأمر حليم ومسلم إذا لم يمكن الجمع لذلك الأمر والحال من ناحية الأخوة
كل المقال يعني هذا أخ الأب وهذا أخ الأم، يعني كلهم بجرد في واحد من ناحية الأم، لكن من ناحية الميراث طبعا الأموال هو خالي الأزواج يعني قد يكون من العم أنه أولى، وقد يكون يعني أشدهما حاجة إذا كان قضية إحسان يعني يكون أولى، يعني يكون أشد حاجة يعني قد يكون أولى والله تعالى، لكن من ناحية القرابة يعني في صد الذي فيه قوة يعني فيه توارث وهو يعني يعني ذو الأرحام اللي هم بارثين لأنها ذو الأرحام يعني كل أقرياء الإنسان قال لهم ذو أرحام، لكن ذو أرحام والدهم وذو أرحام غير والدهم. وذو الأرحام عند المحدثين من الفقهاء الفرضيين، عند الفقهاء هم غير الوارثين الذين بعد ما ينتهي الفرض التعصيب يورثون على قول من يريدهم ولا يورثون عند على قول من لا يريدهم. فنقول يعني ما إذا كان في تساوي بين الاثنين فالعم أولى، وإذا كان الخال أشد حاجة من العم فتكون أولى في البر إذا كان قضية قضية إعطاء وبذل يعني المحتاج أولى من غير المحتاج.
ذهاب المستاهل إلى المستاهل مجموعة في الأفعال لتعليمهن أو توجيههن.
ينبغي أن يكون من وراء الحائل، يعني ينبغي أن يكون من وراء الحائل لا بد منها، يكون وراء الحائل لا يعني معلوم عن هذا، لكن قضية الصلة ومن ناحية الحقوق الفرضية الله بينها، لكن من ناحية الصلة إذا كانت من القضية قضية الإحسان فالمحتاج أولى. نعم، وإذا كانت القضية يعني قضية يعني تساوي بين الاثنين فالعم أولى إذا كانوا متساويين.
على
لا الميراث ما ينظر للفقير والغني بالنسبة للميراث، الميراث يعني شيء لازم، يعني الوارث يأخذ فرضه ولو كان من الناس، والذي ليس الوارث ولو كان من أحوج من أثمان الكل. نعم نعم
على الميراث
يسن
على قوة القرابة.
نعم على قوة القرابة نعم. يعني صاحب صفة اللي يعني صفة لازمة، والمتفحش اللي يعني يحصل منه تكلف ويعني يعني مش يشعر بهذا لا يشعر، يعني في فاحش يعني من طبيعة الوحش، يعني شيء متفحش يعني إنسان يتكلم يعني يتعمد الفحش ويقصد إليه يتكلم، وإلا يكون يعني من طبعه كله يعني الاثنين ملمومان.
الشيخ
نعم تسعة مسلم نعم في باب يعني حول هذا باب سواء النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من دعا عليه كذا، يعني طبعا هذا من أبواب النووي ومن أبواب مسلم كما عنده أبواب
إذا أتكلم مثلا الكافر يعني بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يكون عليه من رجل؟
يعني هو مقتضى قول الله عز وجل إذا حييتم بتحية الحي بأحسن منها وردوها، يمكن أن يقول له كل ما قال، يعني أقول يمكن أن يقول له كل ما قال، يعني يرد عليه بمثل ما أجاب، وإذا قال وعليكم يعني يكفي.
ما يدخل في الرحمة والبركة كيف يدخل مثلا في الرحمة والبركة؟
إذا رحمه الله وأسلم هذه أعظم رحمة تحصل له، إذا حصلت له الرحمة من الله عز وجل والإسلام هذه أجل رحمة.
الدعاء
يعني دعاء، أقول أنها دعاء، وإذا هداه الله وأسلم هذه أجل رحمة. وإذا كان كافر ما تنفع شفاعة الشافعي لما تعالى كفر.
الزوج يعني الأهل قريبا وحاله الاختبار ما يجب الأخبار
كل يعني بالنسبة لأمهات المؤمنين كان يقولون لعائشة يا أمه يا أمه لكن عائشة كما قال لهم يعني جاء في القرآن أنها أم المؤمنين وأن المؤمنين فليخاطبها وهي أمه نعم يعني هو جاء بالنسبة لبنية يعني جاءت أن يقول يا بنية يعني الرسول قال لي أنس يا بني وكذلك يا عم يعني يقول الإنسان لمن ليس بعمه مثل الرجلين اللي في بدر اللي كان بينهم عبد الرحمن بن عوف وهما من الأنصار وهم من المهاجرين يعني هذا من قريش وهؤلاء من الأنصار من الأزوة الحجرة وكل واحد منهم يقول يا عم تعرف أبا جهل كل واحد منهم يقول يا عم كنت كلمة يا عم ويا بني وردت لكن يا أمي أو يا أبتي ما أقول ما أكثر أن شيء ورد في هذا وإن كان أنه في التعامل يعني يحصل أنها يعني مثلا بعض التلاميذ يقول لشيخه الوالد الشيخ ابن باز ما كان يكتب الشيخ محمد إبراهيم إلا يقول له الوالد يخاطبه بالوالد عندنا يكتب له كتاب يعني يدعى قبل اسمه الوالد ها؟ لا الشيخ ينكرها ينكر شيخنا الشيخ الوالد يعني ان الشيخ موجودة لكن بس السلام على كلمة الوالد هي التي يعني يقول يا أبتي أو يا يعني هي تقابل يا بني كون الكبير يقول صغير يا بني هي يقابل نقول يا والد
الله بعد يعني
كل شيء هو الذي يقول يعني على قياس يا بني هو ليس ابنه ها هل يكون هذا مجلس لكن ما أعرف في نص يعني يكون يقول يا أبتي أو يعني
عمه
لا نعم لا العم جاء في القرآن أب سماه الله في القرآن أبا
نعم
قصة لا البقرة أم كنت شهدت مثلا قنقل لها سواء لها أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعني إسماعيل ليس أبا ليعقوب وإنما هو عم يعني إسماعيل عم ليعقوب نعم نعبد إله سواء لها أبائك إبراهيم ولهذا جاء في رسول أبي داود العم في كتاب الله أب العم في كتاب الله أب يعني أطلق عليه أنه أب العم أطلق عليه أنه أب في كتاب الله جاء عنه الرد وجاء عنه الاستعانة
صح هذا؟
نعم جاء عنه الاستعانة وجاء عنه الرد يعني اليهود كونهم يعني يعينونه وكذلك فضل المعطل كونه يعني العرب الأدراع وكان كابر الاستعانة لا هو جاء في حديث دخل حديث آخر بأنه لكن قالوا أنه يوفق بينه وبين غيره لأن هذا يعني أنه رجع أنه يعني يدخل في الإسلام يعني لا حصلت يعني هذا الشيء وأن يدفع هذا إلى دخول في الإسلام أو أنه يعني العدد يعني كبير ومثل الحاجة إليه يعني أجابوا عن الأجوبة يعني منها هذا اللي ذكرته كثير يعني خرج عن يسمى بعوض لكن لكن قضية يعني أنا يعني لا أجال أعجل ولا ينظر لأجل يعني الاستعانة لسافر إذا حصلت الحاجة إليه يعني استعانة لسافر على كافر ها؟ إيه سافر على كافر أيوه يعني المانع يمنع منها هذا ما في تداعي أمه هم ما جاءوا ليحتلوا بلاده ما جاءوا ليحتلوا بلاده جاءوا بمن عدد منا ليساعدنا على رد عدو ما عنده إلا الحمد للشخص
قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرفق في الامر كله وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رفق من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول البخاري رحمه الله باب الرفق من الامر كله يعني هذا من الاداب الكريمه والاخلاق الحميده الكريمه والصفات الحميده التي ارشد اليها الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام والتي حققها بفعله وارشد اليها بقوله عليه الصلاه والسلام فإن هذا الحديث الذي أورده عائشة رضي الله عنها عن النبي فيما حصل لها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنه جاء رأسا من اليهود جماعة منهم وقالوا السلام عليكم والسلام هو جمع ودعاء عليهم فعائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت الكلام الذي قالوه وأنهم قالوا السلام ولم يقولوا السلام فأجابت بالرد قالت وعليكم السلام واللعنة وعليكم السلام واللعنة يعني الذي قلتموه هو عليكم وهو لكم لا لنا وعليكم السلام واللعنة هذا هو الجواب الذي ردت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هؤلاء الرهط الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت هذا الكلام قال مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله إن الله يحب الرفق في الأمر كله يعني أرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أن ما أجابتهم به من الشدة أن الذي ينبغي غيره وهو الرفق فقالت أولا تسمع ما قالوا يعني أنهم ما قالوا السلام عليكم وإنما قالوا السلام عليكم قال قد قلت وعليكم يعني الجواب الذي أجابهم قال وعليكم يعني عليكم ما قلتم يعني عليكم ما قلتم ما قال عليكم السلام قال وعليكم يعني عليكم الشيء الذي قلتم وهو الذي دعوا به على النبي عليه الصلاة والسلام وهم معه دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هو عليكم يعني هذا الشيء الذي تقوموه هو عليكم فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى الرفق لأن الله تعالى يحب الرفق وأنه قد يكون في الرفق ما فيه خير ويحصل فيه فائدة من أجل هذا أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو من كمال الأخلاق ومن حسن الأدب، لأن الذي يتكلم بكلام سيء إذا أجيب بغيره فإنه قد يؤثر ذلك فيه، كما قال الله عز وجل الكلمة في أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالرفق في الأمور وعدم الشدة والعنف فيه الخير وفيه الفائدة وفيه المصلحة، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرفق وأخبر أن الله تعالى يحبه وأخبر أن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ان اعرابيا بال في المسجد فقاموا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه، ثم دعا بدم من ماء فصب عليه.
ثم عرض البخاري رحمه الله حدثنا في الإمام قصة الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد، فالصحابة طاحوا به وتكلموا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجرموا، يعني لا تجعلوه يقطع هذا الشيء الذي قد حصل، لأنه يصيبه مضرة، ثم أيضا ما دام أنه وجد هذه النجاسة فكونها تكون في مكان واحد وتنحضر في مكان واحد بدل ان كونها تتشكك ويتخاطر منها قطرات في اماكن لا تعرف، وكذلك جسمه وثيابه يصيبها شيء، ما دام انه وجد يعني الضرر فليحضر في مكان واحد بدل ان كونه ينتشر وكونه يتفرق وكونه لا يهتدى اليه وكونه يصير في الارض حيث لا يعرف، والثياب والجسد إذا حصل أنه قام ولم ينتهي من هذا الذي بدأ به فإنه يترتب على ذلك أضرار، والأمر قد حصل، وما دام حصل يحصل في مكان واحد خير من أن يتضرر وأن يحصل به مضرة. ثم لما فرغ أخذ أو دعا بجأل ذنوب من الماء فصبه عليه صبه عليه، وهذا تطهير في تطهير الأرض، إذا أصابتها النجاسة فإنه يصب عليها الماء، لا يحتاج إلى أن يلدع التراب والمكان الذي حصل فيه يحمل، وإنما يصب عليه ويكافر عليه الماء، وهذا هو تطهيره. فتبدأ من هذا أن تطهير الماء الأرض يكون يصب الماء عليها إذا كان فيها نجاسة، ومحل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجرموه، هو المقصود بذلك أنهم يرفقون به. وقد سبق أن مر بنا أنه جاء في حديث آخر أنه لما صلى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك برحمتنا أحدا، لأنه صلى الله عليه وسلم رفق به وأولئك تسلموا عليه وصاحوا به، فدعا له وللنبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في لفظه وفي عبارته حيث قال ولا تشرك برحمتنا أحدا، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعة.
قال باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا.
شاهد للقاعدة المعروفة ارتكاب خط الضررين بتوقي أشدهما، لأنه إذا كان هناك ضرران محققان فارتكاب خط الضررين أولى من ارتكاب أكبرهما، يعني ارتكاب خط الضررين بدفع أكبرهما ودفع أكبرهما يعني يحصل به ذلك، يعني وهذا شاهد لهذه القاعدة، يعني في هذا الحديث ما يدل على هذه القاعدة، لأن الضرر الذي قد حصل وهو خفيف أن البال حصل في المسجد وهو في مكان واحد، يعني البال حصل في المسجد في مكان واحد، هذا أخف من كونه يحصل في أماكن متعددة، هذا في كونه يحصل في أماكن متعددة. هذا معروف المكان والنجاسة محظور محله فتطهر، لكن لو أنه قام وأفزعوه وقام وهو يتقاطر قوله هنا وهنا ويقع منه قطرة هنا وقطرة هنا وكين على جسده وكين على ثيابه، هذا ضرر أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما وقع الضرر أرشد إلى تحمل أو احتمال أخف الضررين من أجل أن يتخلص من أشدهما، من أجل أن يتخلص من أشدهما. من الأمثلة التي وقعت في هذا الزمان وفي هذا الوقت يعني من تطبيق هذه القاعدة ما حصل من هذه الفتنة العظيمة التي حصلت في هذا الزمان على يد المجرم الأثيم الباعثي طاغية العراق الذي عمل ما عمل من الإفساد وتسبب في بلاء عظيم وشر كبير على أهل الكويت وعلى غير أهل الكويت، وكان شره لا يريد أن يقف على أهل الكويت بل يريد أن يصل إلى هذه البلاد، ولكن الله تعالى له بالمرفاد، ولكن الله سلم. فحصل أن جاءت جنود ورجال من أماكن مختلفة فيهم المسلم والكافر، فيهم المسلم والكافر، هناك ضرران، أحدهما أن يؤتي أو أن يؤتى بأناس مسلمين وكفار، وأن يؤتى بأناس كفار من أجل أن يصدوا الشر المحتم والبلاء الطويل العريض والشر المستطير وإهلاك الحرث والنسل والقضاء على الخير الموجود وإضاعة الدنيا والآخرة. جاءت هذه القوات وجاء هؤلاء الكفار من أجل أن يردوا شر أكبر من هذا الشر الذي هو مجيء الكفار. فإذا في مجيء الكفار زائرين يأتون يحصل بهم إرهاب العدو وهم أعداء، ولكن أعداء يساعدون على عدو يريد أن يقضي على كل خير وأن يفسد في البلاد وأن يهلك الحرث والنسل وأن يقضي على كل خير في هذه البلاد، كما قضى على الخير في العراق يريد أن يقضي عليه في هذه البلاد. هذا شر وهذا شر. ارتكاب خف الضررين وهو مجيء قوات من الكفار لزائرين ليبقوا مدة يقفون في وجه هذا الخبيث وأعوانه وجنوده ثم يرحلون، هذا أولى وأخف وأهون من أن ينتظر الناس هذا المجرم الأثيم ليقضي على كل خير في هذه البلاد. وأنا أتعجب من وجود ناس يتحدثون ويتكلمون وكل الكلام حول مجيء قوات إلى هذه الجزيرة كافرة، مجيء قوات كافرة زائرة ثم ترجع أهون من مجيء كافر مجرم يقضي على كل خير ويستمر هذا الشر إلى ما شاء الله عز وجل. ارتكاب خف الضررين قاعدة من قواعد الشريعة، ارتكاب خف الضررين في دفع أكبرهما ودفع أشدهما. لو أن أهل الكويت يعني لو أننا يعني في الخيار أهل الكويت قبل أن يحصل ما حصل بين أمرين، يأتيهم كفار يعينونهم على رد هذا المجرم ويبقون في دياره ويبقون على ما هم عليه، أي هذا أهون من أن يقع ما من وقوع هذا الذي وقع يحل به، شردوا من دياره وتفرقوا في الآفاق، الواحد منهم أنت آمنا وأصبح خائفا، أنت غنيا وأصبح فقيرا، أنت في راحة وطمأنينة، ثم جاءهم ما دهمهم فانتهكت الأموال وانتهكت الأعراض وحصل ما حصل من البلاء. هل يريد هؤلاء الذين يرون أن مجيء القوات أن هذا خطر، أي أخطر هو هذا البلاء الذي حصل به الكويت؟ أهل الكويت لو أنه حصل أن جاءهم قوات مثل القوات التي جاءت عندنا وردت المجرم ما دخل عليه، أهون من أن هذا الإجرام الذي حصل لهم وهذا البلاء الذي حصل لهم. أنا أتعجب من آراء تغفل عن الضرر المحقق والخطر المحتم، ثم ما يأتي في بالها إلا مجيء قوات كافرة من أجل أن ترد كافر معتدي مجرم أثيم عنده ما عنده من الخبز، عنده ما عنده من البلاء. هذه القاعدة العظيمة التي جاء في هذا الحديث والتي دل عليها هذا الحديث، وهو ارتكاب أخف الضررين في دفع أشدهما. هذه القاعدة منطبقة تماما على هذا. ولو أن إنسانا صار بين أمرين، يعني عنده عدو يريد أن يسقي على ماله وعلى عرضه، والسبيل لأنه يتخلص منه أنه يعني فيه كافر يستطيع أن يطلب منه مساعدته على أن يرد عليه، يرد عنه هذا المجرم. هل يقول لي أنا أسعى لكافر وأخلي هذا المجرم يفتك لأهله ويفسد عرضه وينهب ماله ويقتله؟ الإنسان يعني لا يستعين بكافر من أجل أن يأتي هذا الكافر ليعمل به كل بلاء وكل شر. هذا في الحقيقة يعني من أعجب الخطل في الرأي وأوضح الخطل في الرأي، أن لا ينظر إلى البلاء المحقق والشر المحتم، وينظر إلى شر محدد يأتي كفار يأتون زائرين ثم يذهبون إلى بلادهم إلى غير رجع إن شاء الله. لا هذا أشد من هذا خطل في الرأي وضعف في الفهم. إنسان يعني يجد عدو يبي يقتله ويبي يأخذ ماله ويبي يسطو على أهله، وعنده كافر يستطيع أن يستعينه، لا يقول له أنا ما استعينك هذا، هل هذا يسويه له يسويه؟ هذا عقل؟ هذا من المعقول؟ لا يعقل. ما دام الخطر محقق فلا بد أن يدفع الخطر بأي وسيلة، بأي وسيلة أخف من هذا الضرر، أخف من هذا الخطر المحقق. هذه كما قلت قاعدة من قواعد الشريعة، ارتكاب أخف الضررين من أجل توقي أشدهما. استدعى قوات كافرة تأتي زائرة وترهب عدو الله وعدونا وهو من عدونا، ثم ترجع، أهون وأخف من أن يأتي عدو لدود حاقد خبيث يريد أن يقتل الأنفس ويأخذ الأموال ويفتك الأعراض ويقضي على كل خير موجود. لا سوى شرا يتحمل وشرا يتخلص منه أي وسيلة أخف منه.
قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة قال: أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه وقال: اشفعوا تؤجروا، وليقض الله على لسان نبيه ما شاء.
باب تعاون المسلمين بعضهم بعضا، يعني معاونة المسلمين بعضهم لبعض، كلهم يتعاونون ويتساعدون ويتناصرون ويشد بعضهم أجر بعض ويستفيد بعضهم من بعض. هذا من آداب الإسلام والأخلاق الكريمة التي دعا إليها الإسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. المؤمن للمؤمن كالبنيان، كما أن البنيان لبنة على لبنة ولبنة على لبنة، ويقوم الجدار ويطرع جدار بلبنات، يعني ركب بعضها إلى جنب بعض فطلع منها جدار، وهي قبل ذلك كانت قطعة متناثرة صغيرة، ثم بضم بعضها إلى بعض طلع جدار عاجز يعجز ويسر ما وراءه ويستفاد منه ويسكن في داخله ويتوقع ما في خارجه. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشدك بين أصابعه. في هذا بيان من كان بالقول والفعل، بين بالقول والفعل، لأن قوله يشد بعضه بعضا هذا بيان قولي، ولكنه أضاف مع ذلك أن شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ويبين ارتباط البنيان بعضه ببعض، وأن المسلم المسلم كسهل البنيان الذي يشد بعضه بعضا. وفي هذا ضرب الأمثلة في الأمور المحسوسة المشاهدة المعاينة التي يجعل فيها المعقول بصورة المحسوس فيكون فيه الوضوح وفيه الجلاء. وهذا من بلاغة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وفصاحته، كان يضرب الأمثال ويوضح ذلك بالقول والفعل عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حديث آخر له معطوف على هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه صاحب حاجة، إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقول الله على لسان نبيه ما شاء. أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الشفاعة للغير والإحسان إليه، وأن يضم صوته إلى صوته من أجل أن يتوصل إلى مقصوده عند من يمكن أن يحقق رغبته ويقضي حاجته. وأن الإنسان إذا لم يحصل منه الإعانة بالفعل فيعينه بالصوت والشفاعة لدى من يستطيع أن يفيده وأن يقضي حاجته، فيكون هذا الشافع الدال على الخير الداعي إليه مأجور على شفاعته، سواء حققت الرغبة أو لم تحقق، سواء حققت الرغبة لأن قبلت الشفاعة أو لم تحقق لأن حصل الاعتذار وحصل عدم التمكن، فإن الشافع مأجور، والله تعالى يقضي ما شاء. فقد يتحقق مراد المشروع له وقد لا يتحقق، والشافع مأجور على كل حال، والمشروع له سعى وبذل ما يستطيع، والمسلم مأمور بفعل الأسباب والأخذ بالأسباب، فإن نفعت حصل ما يريد، وإن لم تنفع يكون الإنسان ما قصر وإنما بذل الوسعى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. الإنسان إذا سعى الأسباب بذل ما يستطيع، عند ذلك تحقق مراد أو تحقق مراد أدى ما عليه. وإنما كونه يكون كسولا يكون قانلا ويريد أشياء بالخمول والكسل، الخمول والكسل لا يفيد شيئا، وإنما الجد بالجد، الجد بالجد والحرمان بالكسل. الله تعالى جعل أسبابا ومسببات، جعل هناك أسباب تفضي والمسببات، فقدر السبب والمسبب. والله تعالى ما كتبه في اللوح المحفوظ لابد أن يقع من أسباب ومسببات، والإنسان مأمور بفعل الأسباب المشروعة التي تفضي إلى الغايات الطيبة.
قال باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل نصيب. قال أبو موسى: كفلين أجرين بالحبشية. وقال: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
أورد البخاري رحمه الله يترجم العلاء وقال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد الحديث الذي قبلها الذي فيه الحث على الشفاعة، ليبين أو ليشير وينبه إلى أن الشفاعة المرغب فيها هي الشفاعة الحسنة. الشفاعة الحسنة هي التي يرغب فيها، وأما الشفاعة السيئة فلا يجوز الإنسان أن يقدم عليه. لا يعين الإنسان على المنكر ويعين على الحرام، وإنما يعين على الخير ويعين على المعروف. والحديث الذي قبل هذا فيه حث على الشفاعة، والآية والذي ترجم التي بعدها فيها الآية التي فيها أن الشفاعة التي يحث عليها ويرغب فيها هي الشفاعة الحسنة التي يكون الإنسان نصيب ويكون له حظ من الأجر والثواب. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يعني يؤجر على شفاعته الحسنة. من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، الكفل هو النصيب. يعني معناه من يشفع في الخير يكون له نصيب في الخير، ومن يشفع في الشر يكون له نصيب في الشر. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو مسلم صحيح: من دعا إلى هدى كان لهم أجر زوجين من تبعه، لا تصل لك من دونه شيء، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من دونه رزق من غير من تبعه، لا تصل لك من ثانيه شيء. ومن شفع في الخير له نصيب في الخير، ومن شفع في الشر يكون له نصيب في الشر، لأنه سعى وأعان على وصول الشر، تعاون على إثم العدوان. الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. فالتعاون على الخير والشفاعة في الخير، الشفاعة في الخير تعاون على البر والتقوى، والشفاعة في الشر تعاون على إثم العدوان. ومن يشفع شفاعة حسنة يؤجر، ومن يشفع شفاعة سيئة يأثم. يقول له نصيب، يعني نصيب من الأجر ونصيب من العقوبة، نصيب من العقاب. في الحسنة له نصيب من الثواب، وفي السيئة يكون له نصيب من العقاب. ثم إن البخاري رحمه الله أتى بتفسير الكلمتين كفل، وأن معناها نصيب، وكفلين بسورة الحديث، وأن المقصود بها أجرين، لأن هناك جاءت الخير، لأنها جاءت الخير. يا أيها الذين صلى الله عليه رسول يا من رسوله كفلين من رحمة، فلنسكم أجرين نصيبين من الأجر. فالكفل يكون بمعنى النصيب، وهو النصيب في الخير والنصيب في الشر، ويكون بمعنى الأجر، وهو في قوله سبحانه وتعالى كفلين من رحمته، يعني أجرين، يعني شيئين من الأجر. ثم ورد حديث
قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
أورد البخاري رحمه الله حديث ابن موسى من طريقة ثانية، وهي طريقة محمد بن العلاء شيخه وهو أبو قريش، يكون بكنيته و يأتي باسمه ويأتي بكنيته. هنا جاء به اسم محمد بن العلاء، وأحيانا يأتي أبو كريب، وأحيانا يأتي بجمع بينهما أبو كريب محمد بن العلاء. وهذا الاسم يتكرر في البخاري في مواضع، تكرر في مواضع، منها حديث الذي سبق أن مر في كتاب العلم مثل ما دعت الله به من الهدى والعلم كمثل إليه، وحديث مثل جلس الصالح وحامل النفس الذي يسدوه كنافة الكثير. اثناء واحد يتكرر يأتي به أحاديث في هذا الإثناد، يأتي به في هذا الإثناد الذي يتكرر عند البخاري رحمه الله عن محمد بن العلاء عن
أبي أسامة
عن أبي عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن بريد
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى
عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، يعني بريد ابن عبد الله بن أبي بردة، يعني يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، فهي رواية حفيد عن جد وابن عن أب، يعني فيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب. فبريد حفيد أبو بردة ابن ابنه عبد الله وهو يروي عن جده، وأبو بردة ابن أبي موسى. أبو بردة الجد اللي هو جد بريد هو ابن أبي موسى، ففيه رواية حفيد عن جد وابن عن ابن عند وابن عن أب. والحديث هو كان أن الإنسان إذا جاءه سائل أو صاحب حاجة قال اشفعوا فتؤجروا ولك الله على لسان نبيه ما شاء.
قال باب لم يكن النبي قال باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وقال حدثني حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية إلى الكوفة وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أخيركم أحسنكم خلقا.
ما ورد البخاري رحمه الله عليه فرضنا باب الذي يكون المريض باب لم يكن فاحشا ولا متفحشا. هذه من صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو أنه صاحب الخلق العظيم كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. فهو لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني فحش القول والفعل وكذلك التفحش فيه القول والفعل لم يكن هذا من صفاته، بل سلمه الله عز وجل من العيوب وأكرمه بسمو الأخلاق وبكمال الأخلاق. فكل كمال يليق في المخلوق فللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحظ الأوفر والنصيب الأكبر. كل كمال يليق في المخلوقين من الكمال في الأخلاق فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له فيه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فقال إن من خيركم أحسنكم أخلاقا، لأنه ذكر الأفداد، ذكر النبي الذي لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان على خلاف ذلك وهو كمال الأخلاق وحسن الأخلاق، بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل حسن الخلق وأن خير الناس أحسنهم خلقا، وأن خير الناس أحسنهم خلقا. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى كمال الأخلاق بأقواله وأفعاله. أقواله حيث يقول إن من خيركم أحسنكم أخلاقا، هذه أقواله، وأفعاله كونه على هذا على هذه الأخلاق الكريمة. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففي أقواله وأفعاله الدعوة إلى الأخلاق الكريمة والصفات النبيلة. عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. والإسناد جاء فيه ذكر أبو وائل وشقيق بن سلم، وهو هو يعني الإسناد الأول أبو وائل.
نعم الأول أبو وائل.
الإسناد الأول فيه أبو وائل يروي عن مسروق، والثاني شقيق بن سلم يروي عن مسروق، وهو شقيق بن سلم هو أبو وائل. ينكر في كليته أحيانا وينكر في اسمه أحيانا. فهذان الإسنادان، الإسناد الأول جاء فيه ذكره بالكنية وما ذكر الاسم، والإسناد الثاني ذكر الاسم وما ذكر في الكنية. ومن الأمور المهمة لمعرفة علوم الحديث معرفة كنى المسمين، معرفة الكنى. فائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، ألا يظن أن الشخص الواحد شخصين. الذي ما يعرف أن أبو وائل هو أبو شقيق بن سلمة لما أن أبو وائل شخص وشقيق بن سلمة شخص آخر، لكن الذي يعرف أن شقيق بن سلمة كلية أبو وائل وأن أحيان يأتي بكليته وأحيان يأتي مثله لا يشرف عليه إذا جاء في إسناد مرة أبو وائل ومرة شقيق بن سلمة، هذا هو هذا وهذا هو هذا. فإذا فنعرف هنا أصحاب الأسماء كنى المسمين وأسماء المكنين، من اشتهروا بكناهم تعرف أسماهم، حتى إذا ذكروا مرة بالاسم مرة بالكنية يعرف أن هذا هو هذا، وأنه لا يظن أن هذا شخص آخر غير الشخص الأول. مثل ما ذكرت الأول أبو محمد بن العلاء أبو كريم، مرة يأتي أبو كريم ومرة يأتي محمد بن العلاء، هو
ذلك في الإسناد الأول سليمان وفي الثاني الأعمش. هنا
الأول
سليمان وفي الثاني الأعمش.
نعم. كذلك ألقاب أصحاب الأسماء، نعرف ألقاب المحدثين، يعني كما تعرف الكنية تعرف الألقاب، لأنه قد ينكر الإنسان باسمه ومرة ينكر بلقبه، مثل سليمان بن مهران الأعمش، يأتي مرة ذكر سليمان في الإسناد ومرة يأتي بكل الأعمش، والأعمش هو سليمان، مرة ذكر بلقبه ومرة ذكر بكنيته. مثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، مرة يأتي بالإسناد عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومرة يأتي الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، يعني مرة يذكر باسمه مرة وينكر بلقبه مرة أخرى، وهو هو. وإذا لم يعرف ذلك وظن أن هذا شخص آخر غير هذا، الذي ما يعرف أن سليمان المهران لقبه الأعمس يظن أن الأعمس ليس سليمان المهران، يظن أن هذا غير هذا.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف، وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه.
ثم ذكر أبو خالد حديث عائشة من طريق أخرى الذي سبق أن مر، والذي فيه أن رأس من اليهود جاءوا وقالوا: السلام عليكم. فعائشة تاجرت وفهمت أنهم قالوا السلام ولم يقولوا السلام. السلام هو الموت، دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. فقالت: وعليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أهلا يا عائشة، عليك بالرفق، عليك بالرفق وإياك
والعنف والفحش،
والعنف والفحش هذا مقصود منكم فاحشة ولا متفحشة. الفحش هو الشدة في الكلام والغلظة في الكلام، الاتيان بالكلام الشديد الذي فيه فحش. فقالت أولا تسمع ما قال، يعني تريد أن تعتذر عن الذي حصل منها وأن الذي قال عليك بالرفق، يعني كأنها فهمت أنه ما فهم أو ما علم الشيء الذي قالوه. فقال أولا تسمعي ما قلت، قلت وعليكم، لن يستجابوا لي ولا يستجابوا لهم فيه، يعني دعائي عليكم يعني يستجاب ودعائهم هم لا يستجاب.
قال حدثني أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى هو فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة ما له سرب جبينه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا
لعانا
ولا لعانا، وكان يقول عند المعتبة ما له سرب جبينه، يعني عندنا يغضب على أحد يقول ما له سرب جبينه، يعني هذا هو الكلام الذي يقوله عند العتاب، وهو كلام يجري على الألسنة لا يقصد معناه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سأل الله عز وجل أن كل من دعا عليه بدعوة لا يكون لها أهلا أن يبدل الله عز وجل ذلك له زكاء وطهرا، يعني فيكون استفاد من قيل له من قيل فيه هذا الكلام، من قيل فيه كربة جبينه أو كربة يداه أو شكلته أمه أو ما إلى ذلك من الدعاء الذي لا يقصد، إنما جرى على الألسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من سببته أو تكلمت عليه بشيء ليس له أهل ليس له بذلك أهل فأبدل ذلك له زكاء وطهرا، يعني فصار دعاء له لا عليه. قالت النفيجة أن هذا أصبح دعاء له، لأن نزل ذلك على الله عز وجل أن يجعل كل شيء حصل منه في حق الناس ليسوا أهلا لهذا الذي جعل عليهم به أن يكون كذلك، يعني لهم طهارة ونقاء وطهرا، فصار في ذلك مصلحة لهم في هذا من قيل فيه هذا الكلام. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى عليه في صحيحه كان يعني كان حسن التركيب، حسن التركيب يعني يضع الأحاديث ويرتبها ترتيب بدون أبواب، لكن الإنسان إذا يعني رأى ارتباط بعضها بعض رأى حسن التركيب. لما ذكر مسلم رحمه الله الأحاديث التي فيها دعاء على أناس مثل سربت يمينه أو سربت يمينه أو ذكرت أمه أو ما إلى ذلك، وكذلك الحديث ابن سليم أن كان لها يتيمة وكان من سليم قد رآها وهي صغيرة ثم رآها بعد مدة وإذا هي قد كبرت فقال أنت هي أنت هي لا كبرت سنتي لا كبرت سنتي، فجعت اليتيمة هذه وجاءت تبكي فقالت إن الرسول دعا علي وأنه يعني الأمر خطير، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر عظيم، دعا عليه قال لا كبرت سنتي، يعني معناه أنها ما يحصل لها كبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستجاب له. ففزعت أم سليم وجاءت مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما لك يا أم سليم، قالت إنك قلت في يتيمتي كذا وكذا، قال ما علمت يا أم سليم أنني افترضت على ربي أن كل من دعوت عليه بدعوة ليس لها أهل أن يبدل الله له ذلك طهارة وزكاء، فصارت النتيجة أن مثل هذا يعني ينفع ولا يضر. ماذا فعل من مسلم لما فأتى من هذا الحديث؟ ساق مسلم رحمه الله الحديث الذي فيه قول كان في معاوية لا أتبع الله بطل، لما أرسل ابن عباس يريد أن يكتب له قال له ادعو لابن عباس فذهب وجد أخوي عبد، فرجع وقال أخوي عبد، قال اذهب فادعو لمعاوية، فرجع إليه ووجد أخوي عبد فقال إنه يأخذ، رجع وقال إنه يأخذ، قال لا أتبع الله بطل، المسلم قال لا أتبع الله بطل دعاء. فمسلم رحمه الله الحديث هذا وضعه لحد بعد حديث المسلمين اللي قبله، يعني يبين أن هذا من هذا القبيل، وأن أعداء الصحابة الذين يتشدقون ويتلمسون يعني أشياء يعيبون به الصحابة ويأتون بحديث لا أشبع الله بطنه وأنه خدع عليه مسلمين وضعه، وضعه بعد الحديث اللي قبله، تركيب من أبدأ ما يكون وما نحن نحكم ما يكون، يعني معناه أنه صار دعاء له، يعني هذا الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بموجب حديث سليم. لما وصل إليه عمل له مداراة، يعني بأن أظهر له شيء من البشاشة وشيء من المعاملة الطيبة التي يتقى بها شر الأشرار ويتخلص بها من شر الأشرار، وهي من المداراة وليست من المداهنة، يعني المداهنة في أمور الدين لكل إنسان يسعى إلى تحصيل الدنيا بالدين، وعما كونه يعني في أمور الدنيا يتخلص من شر ويدرع شرا ويرشد إلى محنور حتى يتنبه له ويتقي شر من به شر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن
إن شر الناس
إن شر الناس ما تركه الناس اتقى شر
عند الله منزلة يوم القيامة،
إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ما تركه الناس اتقى شر، يعني الذي إذا رآه الناس جاروه من أجل التخلص من شر حتى لا يكون ليش بلاء منه، هذا من شر الناس الذي يكون كذلك.
قال باب حسن الخلق والسخاء.
صوت المرأة إذا كان يعني له حاجة طبعا أقول إذا كان يعني يقنع المنزل المرأة كما قال الله عز وجل في حق المرأة المؤمنين، يعني سعى النبي إذا سنة أحد من الإنسان تخافنا فلا تقنعنا بالقول فيقنع النبي في قلب المرأة، يعني ترقيقه وتلين للشيء الذي المرأة يعني كونها تلين أو تأتيبه على طريقة صغري هذا ما يجب، لكن عند الحاجة إذا يعني أحد سألها مثلا بالتلفون سألها أو سلم وردت عليه السلام بدون ما تسترفع أو وأجابت بحوزة المعتاد دون أن يحصل منها تليين بالسلام حتى يعني يطمع أصحاب القلوب المريضة ولا سبيل هذا ولا يقال أنه عورة، لكن محادثة النساء ومخاطبتهن والاسترسال معهن حتى يصل إلى أمر هذا هو الذي لا يجب، يعني من خلال الذرائع التي توصل إلى أمر محافظة لا يعرف تتكلم الكلام الذي يعني يحتاج إليه، وإذا تكلم بابتعاد عن الإغراء، ابتعاد عن الأسماء، عن قلب المرض اللي هو مرض الشهوة.
الشيخ بالنسبة لسيرة الأرحام القال والأمر الحليم والمسلم لم يكن الجهل لذلك العم والخال من أحد الأول
كل المقال يعني هذا هذا أخ الأب وهذا أخ الأم كلهم بجرد في واحد عن المحلة لكن المحلة في الميراث طبعا العنبار هو خاني في الواحد يعني قد يكون العم أنه أولى وقد يكون يعني أشدهما حاجة إذا كان قضية قضية إحسان يعني يكون أولى يعني يكون أشد حاجة يعني قد يكون أولى والله تعالى لكن من ناحية القرابة يعني في صد الذي فيه قوة يعني فيه توارث وهو يعني يعني ذوي الأرحام اللي هم بارزين لأن ذوي الأرحام يعني كل أقرى الإنسان قال لهم ذوي الأرحام لكن ذوي الأرحام وارثين وذوي الأرحام غير وارثين ولو الأرحام عند المحدثين من الفقهاء المرضيين عند الفقهاء هم غير الوارثين الذين بعد ما ينتهي الفرض التعصيب يورثون على قول من يريدهم ولا يورثون عند على قول من لا يريدهم فنقول يعني ما إذا كان فيه تساوي بين الاثنين فالعم أولى وإذا كان الخال أشد حاجة من العم فستكون أولى في البر إذا كان قضية قضية إعطاء وبذل
الشيخ
ذهاب المحتاج إلى المساء مجموعة أفكار لتعليمهن
أو توجيههن
ينبغي أن يكون من وراء الحائل يعني ينبغي أن يكون من وراء الحائل لا يعني معلوم عن هذا لكن قضية الأسئلة ومن ناحية الحقوق الفرضية الله بينها لكن من ناحية الأسئلة إذا كانت القضية قضية الإحسان هو محتاج أولى نعم وإذا كانت القضية يعني قضية يعني تساوي بين الاثنين فالعم أولى إذا كانوا متساويين
على
لا الميراث ما ينظر للفقير الغني بالنسبة للميراث الميراث يعني شيء لازم يعني الوارث يأخذ فرضه ولو كان من الناس والذي ليس الوارث ولو كان من أحوج من أثمان الكل
صح تفاوت الحاجة أصبح العم أولى
نعم على
قياسا على الميراث يسن على قوة القرابة
نعم على قوة القرابة نعم يعني صفة يعني صفة لازمة المتفحش الذي يعني يحصل منه تكلف ويعني يعني اسمه يشعر بهذا لا يشعر يعني في فاحش يعني من طبيعته الوحش يعني شيء متفحش يعني إنسان يتكلف يعني يتعمد الفحش ويقصد إليه يتكلف وإن لم يكن يعني من طبعه كله يعني الاثنين ملمومان
الشيخ
تسعة مسلم نعم في باب يعني حول هذا باب سؤال الله سلم أن كل من دعا عليه كذا يعني طبعا هذا من أبواب النووي هو من أبواب مسلم كما عنده أبواب
أشياء
الله ما أدري
إذا سلم مثلا الكافر يعني بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يكون عليه الرد؟
يعني هو مقتضى قول الله عز وجل إذا حييتم بتحية حيوا بعقل منها وردوها يمكن يقول له كل ما قال يعني أقول يمكن يقول له كل ما قال يعني يرد عليه بمثل ما أجاب وإذا قال وعليكم يعني يكفي
ما يدخل في الرحمة والبركة كيف يدخل مثلا في الرحمة والبركة
إذا رحمه الله إذا رحمه الله وأسلم هذه أعظم رحمة تحصل له إذا حصلت له رحمة من الله عز وجل والإسلام هذه أجل رحمة
الدعاء
لأنها دعاء أقول لأنها دعاء وإذا هداه الله وأسلم هذه أجل رحمة وإذا كان كافر ما تنفع شفاعة الشافعي لما على كفر بالنسبة لأمهات المؤمنين كان يقولون لعائشة يا أمه يا أمه لكن عائشة كما هو معلوم يعني جاء في القرآن أنها أم المؤمنين وأن المؤمنين كان يخاطبها وهي أمه نعم يعني هو جاء بالنسبة لبنية يعني جاء أنه كان يقول يا بنية يعني رسول قال لي أنس يا بني وكذلك يا عم يعني يقول الإنسان لمن ليس بعمه مثل الرجلين اللي في بدر اللي كان بينهم عبد الرحمن بن عوف وهما من الأنصار وهم من المهاجرين يعني هذا من قريش وهؤلاء من الأنصار من الأزهر الحجاج وكل واحد منهم يقول يا عم تعرف أبا جهل كل واحد منهم يقول يا عم كنت كلمة يا عم ويا بني وردت لكن يا أمي أو يا أبتي ما أقول ما أذكر أي شيء ورد في هذا وإن كان أن في التعامل يعني يحصل أنها يعني مثلا بعض التلاميذ يقول لشيخه الوالد الشيخ ابن باز ما كان يكتب الشيخ محمد إبراهيم إلا يقول له الوالد يخاطبه بالوالد عندما يكتب له كتاب يعني يدعى قبل اسمه الوالد ها؟ لا الشيخ يذكرها يذكر شيخنا الشيخ الوالد يعني ان الشيخ موجودة لكن بس السلام على كلمة الوالد هي التي يعني يقول يا أبتي أو يا يعني هي تقابل يا بني كون الشبيه يقول صغير يا بني هي يقابل هنا يقول يا والد يلا شلونه أقول لك يعني على قياس يا بني هو ليس ابنه ها هذا يكون هذا مجنون لكن ما أعرف في نص يعني يكون يقول يا أبتي أو يعني
عم لا نعم
لا العم جاء في القرآن أب سماه الله في القرآن أبا
نعم
قصة نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم ولهذا جاء في رسول أبي داود العم في كتاب الله أب العم في كتاب الله أب يعني أطلق عليه أنه أب العم أطلق عليه أنه أب في كتاب الله
تعاون
جاء عنه الرد وجاء عنه الاستعانة.
صح هذا؟
نعم. جاء عنه الاستعانة وجاء عنه
الرد. يعني اليهود كانوا يعني يعينونه وكذلك كفار المعطل كانوا يعني العرب الأدراء كان كاذب. الاستعانة.
لا هو جاء في الحديث دخل حديث آخر بأنه لكن قالوا أنه يوفق بينه وبين غيره لأن هذا يعني أنه رجع أنه يعني يدخل في الإسلام يعني لا حصل يعني هذا الشيء وأن يدفع هذا إلى دخول في الإسلام أو أن يعني العدد يعني كبير ومثل الحاجة إليه يعني أجابوا عن الأجوبة يعني منها هذا اللي ذكرته فيه يعني اخرج عن يسمى العوض يعني أن يدفع إلى عدد الإنسان لكن قضية يعني أنا يعني لا أجال أعجل ولا ينظر لأجل يعني الاستعانة لسافر إذا حصلت الحاجة إليه يعني استعانة لسافر على كافر ها؟ سافر على كافر أيوه يعني الإنسان عينا عنها ما تدع هذا ما في تدعي أمه وما جاءوا ليحتلوا بلاده ما جاءوا ليحتلوا بلاده جاءوا بما العدد منا ليساعدنا على رد عدو ما عنده إلا الحب للشخص